الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته وخلق نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي قام بها وتولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحميد، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله محمد الشيخ، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، فيما يتعلق بزيارة القبور والبناء عليها وتجسيسها وفي دفن الموتى، وفيما يتعلق بسائر البدع التي أحدثها بعض الناس حول القبور. ولقد أجاد المشايخ وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في هذه المسائل، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولا شك أن هذا الموضوع الذي طرقه المشايخ وتكلموا فيه موضوع مهم، والناس في حاجة دائما إلى بيان ما شرع الله بذلك وما نهى الله عنه بذلك حتى يكون الناس على بصيرة. أمور القبور الناس قد ابتلوا فيها من قديم الزمان، من عهد نوح عليه الصلاة والسلام قد وقعت الفتنة في الموتى والغلو فيهم في أول في زمن أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ثم لم يزل الناس يقع منهم ما يقع من الفتن في القبور والغلو فيها والشرك بأهلها إلى يومنا هذا. فإن زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان الناس على هدى من عهد آدم إلى زمن نوح، كانوا على الإسلام. قال ابن عباس على ما تقولون، ثم إن الناس وقعوا في الشرك بعد ذلك بسبب الغلو. مات فيهم خمسة من الصالحين، قال لهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فعظم عليهم ذلك وشدت بهم مصيبة لموت هؤلاء الأخيار بينهم. فجاءهم الشيطان وزين لهم أن يصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم، وقالوا هذا تذكرة تذكرون عبادتهم وأحوالهم الطيبة فلا تنسوهم فاجتهدوا في العبادة كما اجتهدوا. فأتاهم في قلب النصر وقلب الخير وقلب التنفيذ بطاعة الله، والخبيث له مقاصد أخرى، له مقاصد في من بعدهم أو فيهم في آخر زمانهم عند طول الأمد. فإنه اعتقد أن هؤلاء إذا طلب بهم الأمد سوف يتغير حالهم وسوف يتغير اعتقادهم بهذه الصور، أو من يأتي بعدهم من ذرياته فوقع كما اعتقد الخبيث وكما ظن. لما طال الأمد عبدوهم من دون الله أو عبدهم ذرياتهم من دون الله كما ذكر العلماء رحمة الله عليه. وأنزل الله فيهم قوله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. بين الله أنهم أضلوا كثيرا بسبب الشيطان وتزيينه، فعبد الصالحون من دون الله واستغيث بهم وعظمت قبورهم وبني عليها إلى غير ذلك، حتى بعث الله نبيه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فبين للناس ما فعله من قبلهم وما فعله اليهود والنصارى مع الأنبياء بهذا انحيار الصدر. فقد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، واخبرهم ان اتخذوا النصارى ايضا في شان امواتها بما روته ام حبيبه وام سلمه بما روتها النبي صلى الله عليه وسلم من قصه الكنيسه التي راتها في ارض الحبشه، قال فيها عليه الصلاه والسلام كانوا اذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني النصارى، وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. بين ان النصارى كان على بهم البناء على قبور صالحيهم ووضع الصور على القبور، ثم اخبر انه انحرار الخلق عند الله بسبب ذلك، بسبب هذا البناء وهذه التصاوير التي يضعونها على القبور. وقد علمتم من الندوه ما فيها الخير والبركه، هي ندوه مباركه وافيه، قد اوضح ما ينبغي، قد اوضح المشايخ فرعيه ازاله القبور وانها سنه، وضع الله جلاله القبور للذكرى، للذكر الاخره، ذكر الموت وزيد والسود في الدنيا، هذا المقصود من فرعيه الزياره، ان يذكر المؤمن الاخره ولقاء الله عز وجل، وان الموت لا بد منه، وانه سوف ياتي عليه ما اتى على من قبله من الاموال ليستعد للاخره ويتذكر. وفي زياره القبور ايضا الاحسان الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم، ففيها مصلحتان: الذكرى والاستعداد للاخره والتاخر لها وعدم الغفله، والاحسان الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم اذا كانوا مسلمين. ولما استاذن عليه الصلاه والسلام يزور قبر امه وذي هذا لما في زياره من الاعتبار والذكرى للموت والاخره، ولما استاذن ان يستغفر لها المذله لانها ماتت على جاهليه على دين قومها، فلم يعد المذله يستغفر لها، فدل ذلك على ان القبور اذا كانت قبور كفار لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم. واذا زاره الانسان وقع على اهل الاعتبار والذكرى فقط، ذكر الاخره وذكر الموت، ولكن لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم لانهم ماتوا على غير الاسلام على جاهليه، فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم. ولهذا لما سال ربه عليه الصلاه والسلام ان ياذن له في الاستغفار امه لم ياذن له، ولما ساله ان ياذن له في زيارتها لله وانزل في ذلك جل وعلا: ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا لهم الايه. فالموتى يزارون ان كانوا مسلمين للذكرى والرغبه في الاخره والزهد في الدنيا وللدعاء لهم والترحم عليهم عند المرور على قبورهم. والقبور التي للكفار انما تزال للاعتبار والذكرى، ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم لا عند القبور ولا في غير ذلك. وعرفتم ان السنه اذا زار القبور ان يقول الزائر: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، وفي الوقت الاخر يرحم الله مستقدمينا ومستاخرين. وكان اذا زار القبور يدعو لهم عليه الصلاه والسلام، ولما زار بقيع قال: اللهم اغفر لاهل بقيع غرقت. واذا زار شهداء دعا لهم عليه الصلاه والسلام، هذه السنه في الزياره الدعاء لهم والترحم عليهم. وعرفت انه نهى عن الزياره اولا لما كان الناس حديث عهد بالكفر، وكانوا قد اعتادوا الغلو في الموتى ودعاء الموتى والاستغاثه بالموتى، منعهم من الزياره لئلا يبقى في قلوبهم تعلق بشرك الله عز وجل، ولئلا تقع منهم اشياء لا ترضي الله، لانهم حدثوا عهد بعباده القبور وتعظيمها، التعظيم الذي لا يليق. فلما استقر التوحيد في قلوب المسلمين وعرفوا معنى لا اله الا الله، واستقر الايمان في قلوبهم وعرفوا شريعه الله، اذلهم بعد ذلك، اذلهم بزياره القبور لما فيها من المصلحه، لانها تذكر الاخره والزهد في الدنيا وترغب في الاستعداد للموت ونزوله مع ما فيها من الاحسان الى الموتى والاستغفار لهم. ومما يجب التنبيه عليه وقد نبه عليه المشايخ هو ان ما يفعله الناس في غالب البلدان من البناء على القبور واسرابها وتجسيسها وفرشها واتخاذ المساجد عليها انها من البدع الحادثه التي احدثها الناس. فالقبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الارض يدفن الانسان ويرفق قبره عن الارض قدر سبت تقريبا ليعلم انه قبر، وليس هناك بناء عليها ولا تجسيس ولا غباب ولا سود ولا غير ذلك. هكذا كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ثم غير الناس بعد ذلك وبنوا على القبور تقليدا لمن قبلهم من اليهود والنصارى، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلهم حتى المده بالمده حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتم. فلهذا وقع ما وقع، قلد الناس اليهود والنصارى البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب على القبور وإرخاء الستور على القبور و وعرشها حتى يأتي العام الجاهل ويقول هذه القبور لما فعل بها هذا هذه تعبد أي تدعى إن تدع الناس واستغاثوا بها وطلب منها المدد فوقع الشرك بسببها صار كثير من العامة يأتي القبور معظما لها داعيا لها سائلا منها المدد والغوث وشفاء المرضى والنصر على الأعداء وهذا هو الشرك بالله جل وعلا هذا هو الشرك الأكبر أعوذ بالله من ذلك وواقع في الناس اليوم يدعى الأموات من قريب ومن بعيد كثير من الناس يدعونها من بعيد يدعون عبد القادر وفي بغداد في العراق يدعونه من بعيد ويستغفرون له وينظرون له ويدعون الحسين بن علي بن ابي طالب من مكان بعيد ويدعى البدوي من مكان بعيد ويدعى الرسول صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد كل هذا من الجهله ينادونه من بعيد الغوث الغوث المدد المدد النصر على الاعداء تعلموا ما جرى في الامه تعلموا ما جرى فينا ما نزل بنا اسعفونا انصرونا الى غير هذا ما يقع من الجهله لا حول ولا قوه الا بالله ينسون الله ويدعون هؤلاء الاموات واذا شدت الاموات في البحار كذلك يسالون الموتى ويصرخون بهم ويستغيثون بهم لانقاذهم من البحر لانقاذ الدواخل والسفن مما قد يقع بها وهذا شر من حال الجاهليه والمشركون الاولون اقل شركا من هؤلاء كان الاولون اذا نزل بهم الشده استغاثوا بالله وحده واخلصوا لله العباده كما قال الله جل وعلا فإذا رجوا الهود دعوا الله ومسلم له الدين فلما نجاه الى البر الى هم الدين هذه حال الاولين يعني قوم ابي جهل واشباهه نجاه الشدائد خلصوا لله العباد اما هؤلاء المتاخرون عباد القبور عباد الاموات شركهم داعي في الرخاء والشده شركهم في الرخاء والشده جميعا صاروا شرا من اولئك الاشرار غير الظلام هذه الله لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه الا بالله ومما وقع في الناس ايضا ما نبه عليه بعض المشايخ من وجود القراءة عند الموتى في المقابر وهذا ايضا لا اصل له وما جاء به من الاخبار فهو شيء موضوع لا اساس للقراءة على الموتى في المقابر كل هذا باطل كذلك القراءة عند دفن الميت وبعضهم ايضا احدث بدعة اخرى بلغتنا عن كثير من الناس وهي بيعة الأذان في القبر والإقامة في القبر الحضرون نزلوا فأذنوا وأقاموا ثم جعلوا الميت في بعد الأذان هذا أيضا بدعة جديدة نسأل الله عنها لا أساس لها القراءة عند القبور وفي القبر وعلى الموتى كلها لا أساس لها والأخبار فيها غير صحيحة ولكن أكثر الناس يتشبثون بما لا يفهم وكذلك التلقين يظهر من ذلك يلقنه بعد الموت بعد الدفن يقول يا فلان ابن فلانه فلم يعفن لم يعرفهم قال يا فلان بن حواء الى اخره يقول يا فلان اذكر ما خرجنا من الدنيا شهاده لا اله الا الله وانا محمد رسول الله الى اخره هذا لا اصل هذا ايضا ما لها اصل والاخبار فيه موضوعه لا اساس لها وانما فعله بعض اهل الشام بعد انقراض القرن الاول ولا زال في قول احد ولا في حجه فيما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما مشروع جعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ الناس من أهل الميت أن يدعى له بالمغفرة والتبعه هذا مشروع والسنة للمشيعين أن يصبروا ولا يعجلوا حتى يهرب من أهل الميت قال النبي عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها وحتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط من دم ربحه يعني من الأجر هذا فضل عظيم فدل على أن المشيع يبقى مع الجنازة حتى يفرغ من دفنها وينتهى منها وكان إذا فرغ عليه الصلاة والسلام من دفن الميت وقف عليه بعد الدفن بعد النهاية وقف عليه وقال استغفر لأخيه وسأله التثبيت فإنه الآن رزق هذا يستغفر له ويجعله المغرب اللهم اغفر لك فلان اللهم ثبته بقول ثابت بعد الدفن بعد الفراغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم وسالوا التثبيت فانه لا يسال ولم يكن يلقنه يقول يا فلان انتم كذا انتم كذا تلقين قبل الموت تلقين ما دام حيا وظهرت في امارات الموت يلقى ان يقول لا اله الا الله قبل ان يموت يستحب ان يكون الحاضر عنده يلقنونه يلزمون الله عنده يلقنونه ربنا لا اله الا الله يقول عندها امر الناس عنده لا اله الا الله حتى يقولها اذا سمعها حتى يقولها وحتى يكتب له بها. وقد روي عنه عليه السلام انه قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. يستحب ان تكون اخر كلامه تكون هذه الكلمه اخر كلامه فيذكر بها عند الموت. واذا كان من تلاه لا باس ان يقول من عنده من اخوانه يا فلان لا اله الا الله باسم كلام طيب. كذلك ما يتعلق بالبناء على القبور هذه المساجد عليها في تسيسها عرفوا انه بدعه. الرسول نهى عن تسييس القبور وعن القعود عليها والبناء عليها لا يقعد عليها ولا يجلس عليها ولا توطا القبور ولكن ليس يجب ان يصانع عن ذلك ولا يبنى عليها مساجد ولا قباب ولا تفرش بغرش ولا يرفع عليها شطور. كل ذلك مما احدثه الناس كل هذا من البدع التي هي اسباب الشرك بالله عز وجل. هذه وسائل من وسائل الشرك ولا يكون بمن فيها في المساجد شيء احد اذا كان مسجد في بلد قريه لا يدفن فيها احد واذا دفن فيها جنبج ويجعل مع المقابر. بعض الناس في بعض البلدان اذا بنى مسجد ثم مات دفنوا فيه دفن الجيران في المسجد الذي بنى هذا غلط. المسائل لا يدفن فيها ولا تبنى على القبور كما انها لا تبنى على القبور كذلك لا يدفن فيها الموتى تبقى للعبادة للصلاة والميت يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين. والمقابر مهم مع القراءة ولا مع الصلاة إنما تزار للدعاء والاستغفار لأهلها وذكر الآخرة وسجود في الدنيا. أما القراءة والصلاة والمساجد والوجود في البيوت لا عند القبور. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور إلا أن القبور لا يصلى فيها. قال إن الشيطان يفر من البيت الذي فقره في سورة البقرة ودل على أن القراءة محلها البيوت محلها المساجد ليس محلها القبور كما أن الصلاة محلها المساجد محلها البيوت وليس محلها المقابر. وفق الله جميع التوفيق والهداية ونفعنا جميعا بما سمعنا وجزى إخوان المشايخ عند الوقت خيرا وزادهم بفضله وضاعف مثوبتهم إنه جل وعلا جواب كريم. ومن دون ذلك ايضا لم يتوسع في امور الكتابه على القبور بعض الناس قد يكتب على القبور ولبنها الكتابه ثم لها بالتيسير وقول القبور لا يكتب عليها ويزاد عليها من ترابها. ووجد بعض الناس يكتبون على نصائح الموتى هذه الكتابه تمحى وتزال واذا وجدت على القبور تزال النصيبه التي على القبر او جدا حتى لا ترى هذه الكتابة لأنها منكرة لها أن الكتابة على القبور فلا يكتب على القبور ولا ترفع القبور كما في قدر شبر وما حول ذلك ولا ترفع كثيرا لأن الرسول نهى عن رفع القبور وأمر بإزالته فبيد منها عليه الصلاة والسلام. فلا بد من مراعاة هذه الأمور التي نبه عليها مشايخ ينبغي لأهل الإسلام يتعاملوا بها. كل مسلم مسؤول كل واحد منكم ومن تبلغونه بعد ذلك هذه الندوة مسؤول. والفائدة من هذه الندوات أن تستفيدوا وأن تبلغوا من وراءه لا وحدكم بس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فأنتم أيها الإخوة تبلغون يذهب إلى كذا يذهب إلى كذا يبلغ ما سمع من العلم. هذا قال الله قال رسوله عبارة عن الناس قال الله قال رسوله يبلغ إلى أيديها إلى أي بلاد يرى بها لا يخلو الشرع رأى كتابة رأى بناء القبور رأى مساجد تحل على القبور رأى ناس يدعون الموتى ويستغفرون بهم ويدعون لهم ينبههم ويعلمهم ان هذا لا يجوز وان هذا منكر يبين ما هو وسيله للشرك وما هو من الشرك حسب ما علم حسب ما سمع. واذا اشكل عليه شيء يسال اهل العلم بنفسه ويكتب اليه الكتابه يسال لا حياه في العلم لا له مستحي ولا مستكبر. كان العلماء هكذا في الصدر الاول يزورون العلماء ويسافر إليه في مسافات بعيدة قد يسافر العالم إلى أخيه العالم الآخر مسافات طويلة على الإبل وهو على السيارات على الإبل مسافات شهر وأكثر يطلب العلم يسأل الحديث من المدينة إلى مصر من المدينة إلى الشام من مكة إلى الشام إلى غير ذلك يطلب العلم. وبعضكم الحلقة عنده في مسجد قريب ولا يأتي حضور العلم وهي عن خطوات أو في بلاد قريبة ولا يأتي حضورها تكون الحلقة هنا وهو مسجد الحرام وهو في مكة، وهو مسجد المدينة وهو في المدينة، هو على لا يحضر على قدره ولا يسعى عنده رغبة يحضر على قدره، كأنه أعلم الناس، كأنه قد حفظ كل شيء. هذا من الجهل والجهل. المقصود من حلقة العلم ليس الطلبة الحاضرين 3 أو 10، المقصود نفع الجميع، نفع المجموعة التي يمكن أن تنتبه. ولو أن الإنسان سافر من بلد إلى بلد، من قرية إلى قرية، يحضر حلقة علم، يحضر درس، يحضر محاضرة، يحضر ندوة، لكان هذا سفرا عظيما، سفرا وسفرا مشروعا، فيه أجر عظيم الذي طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. الله هو اسم الصحيح، فأسمعوا هذا. من سلك طريق إلى جامع الخلف، إلى الرياض يحضر ندوة، يحضر حلقة علم، أو ذهب إلى مكة يحضر حلقة علم، أو إلى المدينة، أو إلى أي مكان، أو إلى الكويت، أو أي مكان يسمع فيه علم، يسمع فيه نبذة علم، يحضرها ولو شد الرحال في سيارته أو في طائرته، وعلى خير عظيم. وخير عظيم لهذا القصد، لقصد طلب العلم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. هذه علامة الخير، أن تفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمعنى هذا أن الذي لا يراد به خير لا يفقه به، وأن يكون معلما غافلا. كذلك في الإذاعة برامج تفيد طالب العلم إذا حضرها واستفاد وطلب الفائدة، مثل إذاعة القرآن يا فوائد، يا سماع القرآن بقراءة حسنة، سماع الحلقات العلمية في إذاعة القرآن، حلقات علمية في التفسير وفي غير التفسير، إذا راقبها الإنسان واعتنى بها يستفيد. كذلك ينور على الدرب الذي يذاع كل ليلة بفوائد جمة، يكتب فيه المشايخ أجوبة عن سؤالات السائلين، هذا برنامج فيه خير كثير من فائدة. ينبغي للرجال والنساء أن يتوقعوا هذا الشيء وأن يقصدوه من فائدة، أن يعلم زوجته، يعلم أهله من هذا البرنامج، يسمعوه، يسمعوا إذاعة القرآن، هم يسمعون الأغاني وشيء يضرهم أو يستمعون بالتلفاز ما يضرهم، يحثهم على شيء ينفعهم ما دامت عندهم هذه الأشياء. قل الناس بهذه الأشياء وفيها خير عظيم، إذا علم قد قصد الخير من أراد الخير يجد فيها خيرا كبيرا. إذا عاد القرآن، إذا عاد علوم وفوائد يستفيد منها. تدخل في بيته، متى الأول يجد الإنسان حلقة العلم؟ متى تجد المرأة حلقة العلم؟ متى تسمع العلم؟ في بيتها والمساجد قليلة التي فيها العلم. الآن العلم يطلع الناس في بيوتهم، يصلوا في بيوتهم وفي قيامهم وبيوت الشعر في البرية من طريق المذياع، لكن بعض الناس بعدوا عنها. إذا جاءت الأغنية سمعها وأصلا مع آلات الملاهي، وهذا محرم.